بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. وجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. هذا بالنسبة للمسافر الذي لم يجمع إقامة، يعني إذا أقام المسافر في بلد وهو لا يدري كم سيبقى، يعني غدا أسافر بعد غد، ولو سئل لقال لا أدري كم سأبقى، هذا يترخص ولو طالت المدة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وفي مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وأفطر بقية رمضان 10 أيام، لأن الفتح أو لأن بقاه عليه الصلاة والسلام بعد الفتح يتوقف على استقرار الأمور والأحوال ثم يرجع إلى المدينة، لأنه مهاجر عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز المهاجر أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه، فبقاؤه على حسب الحال متى ما استقرت الأمور وترتبت الأحوال رجع. فإذا هذا نوع من الإقامة إذا كان المسافر مترددا لا يدري متى يرتحل، فإنه يقصر ويترخص، يعني باب الرخص واحد: القصر، الفطر في رمضان، المسح على الخفين 3 أيام، إلى الجامع نحتاج إليه، باب الرخص واحد، فكلها سواء حتى يرتحل. النوع الثاني من الإقامة هي الإقامة المحددة، والنوع الثالث نية الإقامة الدائمة. أما هذه ما في إشكال، إذا نوى الإقامة الدائمة هذا ما في إشكال أنه ينقطع السفر، لكن العلماء اختلفوا في هذين النوعين. النوع الأول الإقامة المترددة، وسمعنا حكمها، ولو طالت. الصحابة رضي الله عنهم بقوا في بعض الغزوات 4 أشهر، وفي رواية 6 أشهر يقصرون بأذربيجان لما حبسهم الثلج، أنهم لا يدرون متى يذوب الثلج ويمضون، إقامة مترددة، هذه لا حكم. وأما إذا عزم على إقامة معينة هذه محل خلاف، هل تتحدد بمدة أو أنه يقصر ولو طالت. والأحوط وقول جمهور العلم أن تتحدد بمدة، وإن اختلفوا في تحديد هذه المدة، لكن الأرجح قول الجمهور أن تتحدد بمدة، وأقرب هذه الأقوال أنها 4 أيام. إذا عزم على إقامة، على إقامة 4 أيام فما دون، فإنه يقصر ويفطر، وإذا عزم على إقامة تزيد على 4 أيام فإنه ينقطع السفر ولا يترخص. إذن الحديث فيها أنه أقام 20 يوما بتبوك، هذه تحمل على أي الإقامتين المترددة، لأنه لم يعزم على إقامة معينة في تبوك، إنما كان ينتظر العدو ويبعث السرايا ويخيف العدو ببقائه في ذلك المكان، فإذا حصل المقصود رجع ولم يعزم إقامة معينة 20 يوما، هذه جاء اتفاقا. كذلك الفتح 19 يوما لم يعزم على إقامة محددة. أما إذا عزم إقامة محددة فإنه لا يترخص مطلقا، يتقيد ب4 أيام، لأن هي التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما جاء في اليوم الرابع صبيحة الرابع، بقي الرابع والخامس والسادس والسابع يقصر الصلاة بالأبطح، ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن. هذه إقامة الآن متعينة لأنه يعلم أنه سيقيم إلى اليوم الثامن، لأنه بداية أعمال الحج تكون في اليوم الثامن يتوجه إلى منى. وكونه تحرك إلى منى انقطعت الإقامة، ولا يشترط مسافة قصر أو يعني ما يشترط للسفر في مواصلة السفر، لأن هذا ليس سفرا جديدا، هذا استمرار للسفر. فإذا تحول من أي مكان إلى آخر لكن فيه سير خارج عن البلد ولو بقليل، هذا سفر آخر استمرار للسفر. يعني لو أن شخص ذهب إلى مكة وقام فيها 3 أيام ثم ذهب إلى جدة وقام فيها يوم أو يومين أو 3، ثم ذهب إلى الطائف وقام فيها يوم أو يومين، وهكذا في مكة 3، في جدة 3، في الطائف يومين، في المدينة 3، لو جمعناها لصارت كم؟ أكثر من 10، 15، 20، هذا ما يضر، يقصر، لأنه لم يقم أكثر من 4 أيام في بلد واحد، إنما صار يتنقل. حتى لو خرج إلى بلد قريب، خرج من مكة إلى الجموم مثلا، له قريب في الجموم، يعني هو خرج من الرياض ذهب إلى مكة بقي 3 أيام ثم ذهب إلى الجموم قرابة 20 كيلو عن مكة وأقام فيها 2 أو 3، الجموم قريبة، هذا استمرار للسفر. كذلك الذهاب إلى جدة وغيرها من البلدان هذا استمرار للسفر. النبي عليه الصلاة والسلام قام 4 أيام في مكة، ثم 8 في منى، ثم 9 في عرفة، ثم 10 رجع إلى منى، واستمر 3 أيام التشريق في منى، فلم يقم في مكان واحد أكثر من 4 أيام، 4 أيام في الأبطح في مكة، ثم يوم في منى، ثم انتقل إلى عرفة، ثم رجع إلى منى وأقام فيها بقية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، إذا لم يقم أكثر من 4 أيام في مكان واحد. هذا يسمى أو يعتبر امتدادا للسفر. ما هو الدليل على تحديد 4 أيام؟ نقول لأن الأصل هو أن المسافر إذا توقف عن السير أنه ينقطع السفر، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. القصر مقيد بإيش؟ بالضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السير، الضرب، لأن السائر يضرب الأرض سواء يمشي على الدابة أو على قدميه، الضرب في السير، الضرب في الأرض هو السير. إذن الآية نجد فيها أن القصر مقيد بالسفر والسير، وهذا والإقامة انقطاع للسير، يعني الأصل أن المسافر إذا أقام أي إقامة أنه ينقطع السير وتنقطع الرخص. لكن نظرنا في سيرته عليه الصلاة والسلام فوجدناه أقام نوعين من الإقامة واستمر يقصر فيها، الأولى الإقامة غير المحددة والثاني الإقامة المحددة، فأخذت هذا الأحكام من فعله عليه الصلاة والسلام، لأن عدم التحديد بهذا الضابط يفتح بابا لا ينسد. لو قلنا أن المسافر ما دام أنه لم يعزم على الإقامة الدائمة أنه يقصر مطلقا، لأفضى ذلك إلى القصر 40 سنة أو أكثر. يعني في أناس مثلا يأتون خارج المملكة ويقيمون في المملكة يجدد عقده 5 سنوات أو 4 ثم 4 ثم 4 ويبقى 20، 30، 40 سنة، وهو في نيته أن يرجع إلى بلده ولا لا. لو قلت لشخص جاء من مصر مثلا وعنده 20، 30 سنة في المملكة، قلت له أنت ستستمر ولا بتعود؟ ماذا يقول؟ يقول سأرجع إلى بلدي، أنا لي بيت هناك وأقاربي كله، أنا مغترب أطلب الرزق، إذا انتهى عملي واكتفيت سدد حاجتي رجع، يعني هو عازم على الرجوع إلى بلده. إذا قلنا إن المسافر، يعني في قول بعض العلماء أن المسافر إذا لم ينوي الإقامة الدائمة فهو مسافر ولو أقام عشرات السنين، هذا بعيد. يعني زوجة هذا الشخص يمكن أن تبقى 40 سنة وهي تصلي الرباعية ركعتين، هذا لا يبعد أن تأتي الشريعة بمثل هذا، لأن القصر والرخص في السفر لمظنة المشقة. هذا الكلام كله مر معنا في كتاب باب صلاة المسافرين، لكن ما دام المؤلف عاده في الصوم لا بأس أن نعيد هذه المسألة، لأنها يعني يكثر الكلام فيها والخلاف والأقوال وتردد الناس في هذه المسألة. فإذا نقول لابد أن يسد هذا الباب، وإلا العفو أن يصلي الإنسان 40-50 سنة يصلي 40 ركعتين ويفطر في رمضان، هذا بعيد كل البعد، لأن الرخص لمظنة المشقة، ولا مشقة ولا مظنة مشقة لمن أقام سنين طويلة، حاله كحال صاحب البلد تماما في كل شيء، ساكن ومرتاح معه أهله مستقر وعنده بيت ومؤسث كامل الأثاث، لا فرق بينه وبين صاحب البلد إلا في شيء واحد، النية. هذا ينوي استقرار هذا بلده الأصلي، وهذا ينوي الرجوع وبعد سنين. إذا نقول لا فرق بين القصر والصوم، إذا أقام المسافر إقامة مترددة نقول له يقصر ويفطر ولو طالت، وإذا أقام إقامة جازمة فإنها تتحدد ب4 أيام على خلاف منهم يقول لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، منهم قال يحسب يوم الدخول ولا يحسب يوم الخروج على خلاف، والأمر في هذا سهل، 4 أيام إذا زاد عليها فإنه ينقطع السفر ولا يترخص. إذن هذا هو خلاص القول في هذه المسألة، ولا فرق بين الصيام وغيره. نعم. ينقطع من أول يوم، ينقطع من أول يوم، يعني ما يترخص 4 ثم ينقطع، لا ينقطع، تنقطع الرخص من أول يوم، من أول يوم. إنسان ذهب إلى مكة وعازم على أن يقيم أسبوع أو 5 أكثر من 4 أيام، نقول له من حين يصل مكة ينقطع السفر، لا يفطر ولا يترخص، ينقطع منه، لأن قلنا هو الآن اللي بيقيم أكثر من 4 انقطع السفر، ينقطع السفر بالعزم على إقامة تزيد على 4 أيام. إذا قلنا انقطع السفر كيف يترخص 4 أيام والسفر قد انقطع بالعزم على هذه الإقامة؟ واضح؟ ما يمكن ترخص السفر انقطع، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى أن قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أقيموها على النحو الأول قبل السفر. فإذا اطمأننتم، الطمأنينة هي إيش؟ بانقطاع السير، إذا نزل المسافر اطمأن، لأن السفر فيه حركة واضطراب والإقامة طمأنينة. إذن هذا هو ظاهر الآية، الرخص مقيدة بالسير وتنقطع بانقطاع السير، لكن جاءت السنة برخصة 3 أيام 4 أيام، هذه رخصة إذا عزم على الإقامة، والرخصة هذه 3 أيام هذه لها نظائر، بعض العلماء يقول 3 أيام ولا يحسب يوم الدخول يوم الخروج، يعني يأتي مثلا في اليوم نزل وبقي بعض اليوم نصف يوم أو قريب من هذا، هذا ما يحسب، ويوم الخروج سيخرج في أثناء اليوم هذا ما يحسب، يصير النصف هذا والنصف ذاك كم يوم، 3 يوم. هذا القول يتطابق مع حديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة كم 3، يعني المهاجر لا يحل أن يعود إلى بلده الذي هاجر منه، لكن لو جاء إلى مكة سواء مكة وغيرها، إذا رجع المهاجر بلده الذي هاجر منه ف فإنه لا يجوز أن يقيم به الأصل، يحرم عليه الرجوع. لكن إذا رجع أعطاه الشارع ثلاثة أيام، هذه الثلاثة اشتفى منها يجوز أن يقيم ثلاثة. إذن هذه الثلاثة في معنى السفر، أنه منهي عن الإقامة وأعطي ثلاثة أيام، معناه أن الثلاثة تعتبر في حكم السفر رخصة ولها نظائر. إذ لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، أعطاه الشارع ثلاثة أيام، ولها نظائر كثيرة. فالمقصود أن الثلاثة هذه رخصة من الشارع لأنها في حكم القليل، وفيها أيضا تنفيس وتيسير، فلا يحاسب الإنسان على ثلاثة أيام. إذا المسافر إذا نزل في بلد فهو في حكم السفر ثلاثة أيام، ولا يحسب يوم الدخول ولا يحسب يوم الخروج، ثلاثة صافية. إذا جمعنا الثلاثة مع بعض يوم الدخول بعض يوم الخروج صارت أربعة، هذا هو يعني أقرب الأقوال، والتحديد وقول الجمهور، وإن اختلفوا في عدد الأيام، لكن التحديد بأيام معينة هو قول جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. وعن أنس بن مالك الكعبي، هذا غير أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا صحابي آخر وليس له إلا حديث واحد، هذا الحديث لا يعرف إلا هذا الحديث فقط. أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة وسند صحيح، وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع، يعني هذا فيه دليل على أن الحامل يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، والمرضع كذلك يجوز الفطر إذا خافت على الولد أو على نفسها، لأن الرضاعة يعني يخرج بها حليب الأم، والحليب هو غذاء، الغذاء يتحول لحليب، فإذا أرضعت كثيرا فربما ضعفت واحتاجت إلى الفطر، فهذا إذن على حسب الحاجة. إذا احتاجت الحامل للفطر سواء لنفسها أو لجنينها، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز أن تفطر لأنه من أجل الحاجة، كذلك المرضع يجوز أن تفطر لأجل الحاجة. لكن اختلف العلماء رحمه الله هل الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل تقضي فقط أم أنها تقضي وتطعم، أو أنها تطعم بدون قضاء؟ على أقوال في هذه المسألة، أصح هذه الأقوال أنها تقضي بدون إطعام، يجب عليها القضاء بدون إطعام. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنها تطعم ولا قضاء عليها، أنها تطعم ولا قضاء عليها، ويستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يدخل الحامل المرضع في هذه الآية، لكن هذا القول قول ضعيف، وإن ذهب لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قول ضعيف لأنه مخالف لهذا الحديث. طيب هذا الحديث الآن يدل على أي الأقوال؟ إذا نظرنا في هذا الحديث يدل على أي الأقوال؟ أنها تقضي فقط ولا تطعم فقط ولا تقضي وتطعم؟ تقضي فقط. طيب وجه الاستدلال أنه نعم جعلها كالمسافر، قرنها بالمسافر، ومعلوم لا خلاف أن المسافر إذا أفطر عليه إيش؟ القضاء فقط بدون إطعام. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الحبلى والمرضع مع المسافر، فعلم أنها كالمسافر إذا احتاجت أفطرت وقضت. أما الإطعام فإنه بعيد، أنه تعالى يقول: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هذه كانت في أول الإسلام، أول ما شرع رمضان كان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام، ثم نسخت كما سيأتي في الحديث، نسخت بالآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، وسيأتي الحديث بعده عن سلمة من الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، ما معنى يطيقونه؟ الصحيح أن معنى يطيقونه أي يستطيعونه، أما القول بأن يطيقونه أي يستطيعونه بشدة وصعوبة ومشقة هذا قول ضعيف. صحيح يطيقونه أي قادر يستطيع الصيام يقدر عليه، وكان مخيرا في أول العمر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم يطعم مسكينا. كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. إذن هذا واضح أن هذه الآية منسوخة، والذين يطيقونه أنها منسوخة، فالله سبحانه وتعالى خير المسلمين بين الصوم والإطعام. لماذا؟ من باب التدرج في مشروعية الصيام، لأن الصيام شديد والعرب لم يعتادوا الصيام وهم في بلاد حارة، وغالبهم يعالج عمله بيده كالأنصار رضي الله عنهم يعملون في مزارعهم طوال النهار، فالصوم شاق، فالله سبحانه وتعالى تدرج معهم تمرين تدريب، الله سبحانه وتعالى خيرهم ورغبهم في الصيام، قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا هذه المرحلة الأولى، فلما تهيأوا صام بعضهم أفطر بعضهم، بعضهم أحيانا يفطر أحيانا يصوم، جاء الإلزام بالصوم وقد تهيأوا لذلك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة رضي الله عنه فيه، ثم أنزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لأحمد وأبي داود. الكبير الذي لا يستطيع الصيام يؤخذ فطره وإطعامه من هذه الآية. كيف يؤخذ من هذه الآية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول الشيخ الكبير الهرم وكذلك المرأة الهرمة هذا لا يستطيع الصيام، هذا عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن منين أخذ الإطعام؟ نقول لأن الله تبارك وتعالى جعل طعام مسكين يعدل صيام يوم في أول الأمر، فهذا لما عجز عن الصيام لابد أن ينتقل إلى إيش؟ إلى البدل، لأن الصيام له بدل الإطعام، والإنسان إذا سقط عن الواجب الأول عاجز عن الواجب الأول يسقط عنه وينتقل إلى البدل، كالعاجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم، وهكذا العاجز عن غسل الجرح ينتقل إلى المسح، وهكذا إذا كان في بدل فإنه لابد أن يأتي بالبدل. إذا عرفنا البدل من الآية الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل طعام مسكين يعدل صيام يوم، فهذا عجز عن الصيام فليس أمامه إلا البدل والإطعام. وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول ليست المنسوخة إنما هي للشيخ والشيخة، يعني ما في تعارض بين قول سلمة منسوخة وبين قول ابن عباس ليست منسوخة، هي منسوخة بالجملة في حق القادرين وليست منسوخة في حق العاجز، لأنه يأخذ الحكم منها بالرجوع إلى الآية يتبين أن الصيام أن الإطعام يعدل الصيام فيأخذ منها. إذن هي منسوخة في حق القادر وليست منسوخة في حق العاجز، لكن الحامل والمرضع ما تدخل فيها، أن الحامل والمرضع عجز عن الصيام عجزا إيش؟ مؤقتا ليس دائما، فيتأتي أن تستطيع أن تأتي بالأصل فلا حاجة بها إلى البدل والإطعام. أنها تفطر ثم تقضي بعد وضع الحمل، تقضي الحامل، إذا وضعت الحامل زالت الحاجة للفطر فتعود إلى الأصل وهو الصيام، فهي كالمسافر. المسافر في مظنة المشقة في السفر، وإذا انقطع السفر رجع إلى حالة الأولى إذا أقام قضى. كذلك المريض الذي يرجى برؤه يفطر حال المرض ثم إذا عافاه الله قضى. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن حامل المرضع أشبه بماذا؟ بالمريض والمسافر، وبعيدة الشبه بالشيخ والشيخة، إذن تلحق بما أشبهته وهو المريض والمسافر. أما الجمع بين الصيام والإطعام، هذا المشهور من الإمام أحمد أن الحامل والمرضع تفطر وتقضي وتطعم، هذا ما عليه دليل واضح، أنه ما يجتمع الإطعام مع القضاء. الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض بالقضاء فقط، فليس هناك دليل يلزم الحامل والمرضع بالقضاء مع بالإطعام مع القضاء. ابن عباس رضي الله عنه لما أوجب الإطعام لم يوجب القضاء، جعلها كالشيخ الكبير. أما الجمع بين القضاء والإطعام هذا ما عليه دليل. ابن عباس يرى أنها تطعم ولا تقضي، واحد من اثنين. والقول الثاني والصحيح أنها تقضي ولا تطعم، هذان قولان. أما القول الثالث والجمع بين القضاء والإطعام هذا ما عليه دليل، لكن يقول يطعم عنها من ولي الصبي اللي تجب عليه نفقة الصبي الحمل، لأنها أفطرت من أجل الحمل أو من أجل الطفل الذي ترضعه، فإذا الإطعام يكون على من تجب عليه نفقة هذا الصغير، لكن هذا ما عليه دليل. ابن عباس يرى الإطعام فقط لأنه جعلك الشيخ والشيخة، ومن العلماء يرى أنها تقضي فقط، جعلها كالمريض والمسافر. هذه قولان ما خذوا واضح. أما الجمع بين الإطعام والقضاء، بين القضاء والإطعام، هذا ليس عليه دليل، وما أخذ ليس بواضح. ما الذي يجب عليها القضاء؟ المسافر. ما الذي يجب عليه الإطعام؟ المسافر ما يطعم، يقضي فقط. المريض كذلك. إذا ما الذي أوجب الإطعام مع القضاء على الحامل المرضى؟ إذا كانت أفطرت لحاجة وحاجة الصبي فهذا فطر مشروع، لأنه قاد نفس معصومة، أن هذا الطفل يتضرر بترك الرضاعة، الجنين تضرر بعدم أكل الأم، إذا أفطرت لعذر شرعي ليس على سبيل التفريط، فما الذي يلزمها بالإطعام؟ وعن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وفعله أنس رضي الله عنه لما كبر، أنس رضي الله عنه أظن بلغ 100 بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال لما طلبت أم سليم رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأنس رضي الله عنه، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه، دعوات دنيوية وأخروية. فأنس رضي الله عنه طال عمره ونوصل 100 وقريب من 100، ويقول: إن بني وبني بني لا يتعادون اليوم على رأس المئة، أولاده وأحفاده يتعدون قرابة 100 رجل. هذه دعوتان: أطل عمره وأكثر ماله والبقي المال، لأنس بستان سبحان الله يثمر في السنة مرتين، وهذا لا يعرف له مثيل. الأشجار كم تثمر في السنة؟ مرة واحدة. الأشجار الكبار كالنخيل ونحوها تثمر مرة واحدة، لأنس رضي الله عنه يثمر مرتين. ويوجد منه ريح المسك ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خدمه 10 سنين بدون يعني مقابل لوجه الله تبارك وتعالى. هذا عمل عظيم، 10 سنين لازم النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا يخدمه بالليل والنهار، فهذا عمل كبير كافاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات. قال أنس رضي الله عنه: فقد رأيت، لما ذكر ولده وماله قال: وأنا أرجو الثالثة. ذكر العمر والمال والولد، قال: أرجو الثالثة، يعني واغفر ذنبه ويرجى له ذلك رضي الله عنه. إذا أنس رضي الله عنه كان إذا كانت ليلة 30 من رمضان، أو إذا كان يوم 30 آخر يوم، صنع عشاء ودعا 30 مسكين وأطعمهم، هذا فعله أنس رضي الله عنه. لكن لو أطعم في واحد رمضان جمع 30 مسكينا وعشاهم أول ليلة من رمضان، هل يصح ولا ما يصح؟ طيب ليش مش في الأول؟ لا بس هدي، وإحنا نبغى نقاش علمي، نبغى نقاش علمي ما نبغى عاطفي. طيب ما غالب يقول إذا ما عشت صدقة الحمد لله، شو المشكلة؟ أنا طلع أطعم 30، هب أني مت في 10 رمضان في ضرر، الحمد لله 20 صدقة وجه الله، ما في شيء إشكال، هذا خير. لكن هل يصح أنه يطعم 30 من أول يوم؟ مسألة علمية يا أبو أحمد، سيقول من مرة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، نص عليه العلماء أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه فعله قبل سبب الوجوب، لأن عندنا سبب الوجوب وشرط الوجوب، فالتقديم الشيء على السبب لا يصح. مثلا سبب الصلاة، ما هو سبب الصلاة المكتوبة؟ الدخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الوقت أو أي صلاة ما صحت. طيب لو إنسان كفر قبل أن يحلف، قال والله أنا كثير الحلف ويعني يشق علي كل ما حلفت روح أكفر، هذه 10 كفارات مقدمة، علشان كل ما حلفت أحذف واحدة وقدم 10 كفارات، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه فعل هذا الواجب قبل سبب الوجوب، هذا ما يصح، يصير تطوعا. لكن لو فعله قبل شرط الوجوب أجزأ. مثل لو كفر قبل أن يحنث، إنسان حلف لا يكلم زيدا ثم ندم وأخرج كفارة ثم كلم زيدا، أخرجها قبل الحنث، تصح ولا ما تصح؟ تصح، ولا لأن الحنث شرط للوجوب، شرط الوجوب، انعقد السبب بالحلف، الحلف هو سبب الوجوب والحنث شرط الوجوب، فالشيء يجوز تقديمه قبل، لا يجوز تقديمه قبل سببه ويجوز تقديمه قبل شرطه. إذن ما هو سبب وجوب هذه الكفارة؟ سبب وجوب الإطعام للشيخ الكبير سببه ماذا؟ لا دخول رمضان، مرور كل يوم، يعني هذا مؤقت، إذا مضى يوم وجب عليه إطعام مسكين، قبل مضي اليوم ما يجب عليه شيء. لو مات قبل دخول رمضان أو أطعم يوم يومين ومات في الثالث أو ليلة الثالث، هل يلزم شيء في الثالث؟ ما يلزم شيء، لأنه مات قبل أن يأتي اليوم الثالث. فإذا الشيخ الكبير إما أن يطعم عن كل يوم بعد انتهائه أو يجمعها في آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه، أو بعد رمضان ما يضر، أخرها أيام قلائل ما يضر، لكن ما يجوز التأخير الطويل، لو أطعمهم في شوال ما يضر، لكن لا يجوز آخر الشهر الشهرين الثلاثة، هذا فيه يعني تساهل، ولا نقول يحرم، مثل القضاء موسع، لكن المبادرة أولى. ها؟ لا مسكين قال انه ما يمنع طعام مسكين كل يوم منفصل عن الثاني، لكن كفارة يمين طعام 10 مساكين، هذه كفارة واحدة، والله سبحانه وتعالى نص على العدد، فكفارته إطعام 10 مساكين. لو عزم مسكين 10 أيام ما يصح، مثلا فيه خلاف، لكن أقرب أنه ما يصح، أن الله تعالى نص على 10 كفارة واحدة، لازم تفرق على 10، لكن هذا كل يوم منفصل عن الثاني، يجب عليه في كل يوم إطعام مسكين. إذن إطعام اليوم الأول منفصل عن إطعام اليوم الثاني وهكذا. فلو عزم مسكين كل ليلة من رمضان، نفس المسكين ذا يطعمه كل ليلة يجزي، لأن كل يوم منفصل عن الثاني. وهو مخير بين أن يعشيه أو يغديه، وبين أن يعطيه نصف صاع من أي طعام، مخير، لأنه في قاعدة يذكر العلماء، إذا ذكر المخرج يجب أن يلتزم المذكور، لا يجوز النقص عنه ولا تغييره. مثل إيش؟ مثل زكاة الفطر، صاع ما له أن يجمع، مثل الصاع يأكل 10، لو جاء 10 وأطعمهم ما يصح، لا بد يأخذ صاع لأنه محدد شرعا. مثل فدية الأذى في الإحرام، كم مسكين؟ 6. في حديث كعب كل مسكين نصف صاع، لو أطعم مسكين وجبة على الصحيح أنه ما يجزي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر المخرج، وإذا لم يقدر المخرج فهو بالخيار، مثل كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إن عشاهم صدق عليه أنه أطعمهم، إن أعطى كل واحد نصف صاع صدق عليه أنه أطعمهم. إذا ما دام ما فيه مقدر شرعا فهو بالخيار، إن شاء أخذ نصف صاع، إن شاء أطعم وجبة. هذه قاعدة فيها، هل في مقدر أو أمر بالإطعام بدون تقدير المخرج. وعن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أثبتت للحبلى والمرضع، رواه أبو داود. يعني هذا كما سبق، يعني اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في جعل الآية وعلى الذين يطيقونه في جعلها للحبلى والمرضع، هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، خالفه الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن السنة إذا صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تعارض بشيء، لكن الصحابي إذا خالف السنة يعتذر عنه، أنه لعله لم تبلغ، لعله اجتهد في تأويلها ولم يتعمد رد السنة، لا يمكن لصحابي أن يتعمد رد السنة، لكنه تأول، إما أن السنة لم تبلغ أو أنه تأول، لكن لا يقبل تأويله وتترك السنة. الله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول إيش؟ ماذا أجبت المرسلين؟ لن يسألك عن صحابي، لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن عباس ولا مسعود، سيسألك عن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ الذي تجب طاعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة ينظر فيها، إن خالفت السنة فإنها تترك مع الاعتذار، إحسانا للظن بالصحابة، كذلك الأئمة المجتهدين. وإذا خالفت صحابي آخر فإنه يتخير منها الأقرب إلى الدليل، ليس قول أحد حجة على الآخر، تتكافأ ويختار الأقرب منها للدليل. فإذا وإذا أجمع الصحابة على أو قال الصحابي قولا واشتهر ولا يعرف له مخالف فهو حجة، لأن الصحابة لا يسكتون على الخطأ. يعني عمر رضي الله عنه إذا قال قولا على المنبر وشاع بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، هذا دليل على أنه ثابت، أن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا على خطأ، فقول الصحابي إذا شاء ولم يعرف له مخالف فهو حجة. الذي يقول ليس بحجة معناه أن الصحابة كلهم اجتمعوا على هذا الخطأ أو على هذا المنكر ولم ينكروه، فيكون حجة إذا شاء ولم ينكره أحد. باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخير إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. هذا ضعيف عموما، يعني الغالب على الدارقطني الضعف، وكأنه جمعه في الضعيف، أن الدارقطني إمام في العلل، من أشهر الأئمة في علم العلل، وانتقد حديث صحيح مسلم، فهو يعني كأنه جمع هذا الكتاب للأحاديث المعلولة، ولذلك لا يكاد يوجد في الدارقطني حديث صحيح إلا نادرا. في الغالب إذا قرأ الدارقطني الغالب عليه الضعف. هذا حديث ضعيف، نص بعض الأئمة على ضعفه، وإن كان معناه صحيحا. هذا هو الصحيح، أن القضاء الإنسان فيه مخير، إن شاء تاب وإن شاء فرق. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وما سكت الله عنه فهو عفو. الله سبحانه وتعالى سكت عن التتابع، لم يشترط، فعدة اشترط العدد، أفطر يومين يقضي يومين، أفطر خمسة يقضي خمسة، وهكذا، ولم يشترط الله تبارك وتعالى التتابع. أما القول بأن القضاء يحكي الأداء، وأن رمضان يجب سرده متتابعا، فإذا أفطر أياما فإنه يقضيها على نحو ما وجبت، نقول هذا في نظر. يعني هذه القاعدة صحيحة بالجملة، القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يكون على نحو الأداء. فاتت صلاة الظهر يصليها أربع، فاتت صلاة الفجر يصلي ركعتين السنة ثم يصلي الفجر، وهكذا. القضاء يحكي الأداء، يعني يقضي على صفة الفائت، هذا صحيح بالجملة. لكن هنا في فرق، نقول رمضان يجب التتابع فيه لأنه محصور بزمن فاضل معين، شهر معين لا يمكن التفريق، لو فرق لم يصم الشهر كله. إذن التتابع ضرورة من أجل أن يقع الصيام في هذا اليوم الفاضل الذي أوجب الله صومه. أما إذا خرج رمضان فالأيام سواء، سواء قضى في شوال، في القعدة، في غيرها، الأيام سواء، فله أن يتابع وله أن يفرق. لكن لو قال أيما أفضل، يعني إذا قلنا لا يجب، لكن هل يستحب التتابع؟ نقول نعم يستحب، أولا الخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أسرع في براءة الذمة، ولا شك إنسان مأمور بالمسارعة، فاستبقوا الخيرات، فكلما سار إلى الطاعة كان أفضل. لكن ينبغي المؤمن إذا فاته أو إذا أفطر شيء من رمضان أن يسارع بقضائه متتابعا، هذا شك أفضل، ثم يصوم الست. لكن إذا أخر القضاء فإنه قد يترك صيام الست، قد يتكاسل عن صيام النوافل، إذا أراد يصوم اثنين أو خميس أو يوم البيض قال أنا عليه قضاء، يعني يضعف، رحمة قضيت كيف أصوم هذه أيام. بعض الناس يترك يوم عرفة أو يوم عشورة، وكيف أصوم يوم عشورة وأنا علي ثلاثة أيام أربعة أيام وما قضيتها؟ طيب هل يجوز أن يصوم نفلا وعليه قضاء، مثل لو جاء عشورة أو عرفة وعليه قضاء، هل يجوز أن يصوم نفلا قبل أن يقضي، ولا لابد أن يقضي ثم يتنفل؟ إيش نقول؟ يجوز. لماذا؟ لأن القضاء موسع، لا يأثم إلا إذا جاء رمضان الثاني، إذا ما قبل رمضان فهو في ساعة، لكن لا شك الأفضل أن يبدأ بالقضاء. لا، ست شوال مربوطة برمضان، من صام رمضان ثم أتبعه، واللي على القضاء ما يصدق عليه أنه صام رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. يعني عائشة رضي الله عنها كان ترى أن متتابعات سقطت يعني نسخت, يعني نسخت لفظا ومعنى, فلا يستدل بها على وجوب التتابع. من العلماء استدل على الوجوب بهذه القراءة, لكن نقول قول عائشة سقطت يدل على أنها يعني نسخت لفظا ومعنى, وبقي الأمر على السعة, وهذا هو القول الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان, وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. هذا يدل على جواز تأخير القضاء, هذا غير التتابع, هذا مسألة التأخير دليل على جواز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني, ولا يجوز بعد أو إلى أن يدخل رمضان الثاني, وهذا دليل على الجواز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر عائشة على حرام, لو كان يجب المبادرة بالقضاء لما قرها على تأخير القضاء. وعائشة رضي الله عنها اعتذرت عن سبب التأخير وأنه ليس الكسل والتسويف, إنما هو التفرغ لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي لفراشه, لأنه كان يدور على نسائه في يوم واحد وليس له يوم محدد على حسب الرغبة, يعني أحيانا يدور على نسائه في يوم واحد ولا تدري كل واحدة متى يدور عليها, حتى لو لم يكن في يومها يدور عليها في أي يوم. كانت عائشة رضي الله عنها تهيئ نفسها لعلمها بشدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. إذن هذا التأخير له سبب, لكن هذا السبب ليس ضرورة, لو كان يجب القضاء مباشرة لأذن لها وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبادر, لأن تفرغ لفراش النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا ضروريا, يدل على أن القضاء موسع إلى أن يأتي رمضان الثاني. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدرك رمضان آخر, فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله وقال إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر رضي الله عنه موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء, وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. يعني هذه مسألة أيضا فيها خلاف, وهي ما إذا أخر القضاء إلى رمضان الثاني هل يجب عليه إطعام مع القضاء ولا لا يجب؟ نعم, من يرى أنه يجب, لأنه جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. الإطعام كفارة التأخير, القضاء واجب هو الأصل, والإطعام لأجل التأخير لأنه أخره بدون عذر. والقول الثاني أنه لا يطعم لعدم الدليل, وقول ابن عمر بن هريرة أو ابن عباس مخالف بقول خالفهم ابن مسعود رضي الله عنه فأفتى من أخر بالقضاء فقط ولم يأمره بالإطعام. لا، قضاء عائشة قبل رمضان، الكلام الآن فيما لو أخره حتى جاء رمضان الثاني وقضاه بعد رمضان الثاني، هذه محل الخلاف. منهم من يقول عليه القضاء والإطعام، القضاء هو الأصل والإطعام لتكفير التأخير، إثم التأخير، ويستدلون بما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. القول الثاني أنه قضاء فقط، ويستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سئل قال يقضي ولم يمر بالإطعام، والأصل براءة الذمة. والصحابة إذا اختلفوا كما سبق ليس أحدهم حجة على الآخر، فيرجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، أنه ما يجب عليه إلا ما أوجبه الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. ولم يرد في القرآن ولا في السنة أنه إذا أخر وجب عليه الإطعام، إذن هذا يحتاج إلى دليل. وقال الصحابة مختلفة، فتترك ويرجع إلى الأصل الموافق للنصوص، فيقال يجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار. لا شك أنه عصى الله بتأخيره إلى رمضان الثاني، لكن نقول القضاء مع التوبة والاستغفار. لو أطعم ما في مانع، صدقة عامة ما في مانع، لكن لا يعتقد الوجوب، يقول أنا سأطعم على سبيل التكفير عن إثم التأخير والصدقة العامة، ما في مانع، لكن ما في دليل على وجوب الإطعام. باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه البخاري ومسلم في رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وابو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بقضاء الصوم على الميت. أولا الميت متى يجب عليه أو متى يشرع أن يقضى عنه؟ نقول إذا أفطر لعذر ثم زال العذر ولم يقضي، هذا الآن مات وعليه دين سواء أخر لرمضان الثاني أو لم يؤخر، ما دام أنه انقطع السفر أو تعافى من المرض ثم مات بعد أن تمكن من القضاء فإنه يموت عليه دين. أما إذا استمر به المرض حتى مات فليس عليه شيء، لأن القضاء لم يتوجب عليه. متى يجب عليه؟ إذا شفي، وهذا مات مريضا، مرض في رمضان وأفطر أياما ثم توفي بنفس المرض، هذا ما عليه شيء، ولو عاش بعد رمضان شهر أو شهرين لكنه لم يزل مريضا حتى مات، هذا ما عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام، لأن القضاء لم يجب عليه. أو مسافر أفطر ومات في سفره، هذا أيضا ما عليه شيء. لكن إذا عوفي المريض أو أقام المسافر ومضت أيام يتمكن من القضاء، أفطر مثلا 3 أيام وشوفي المريض وعاش أسبوع ولم يقضي، فإنه يشرع القضاء لأن مات عليه دين. هل يموت آثما ولا ليس بآثم؟ نقول هو لم يأثم، لأن القضاء موسع، أفطر في رمضان كان مريضا شفي في محرم وبقي أسبوع شهر ثم توفي بغير المرض، نقول هو الآن ذمته بريئة وليس عليه إثم لأنه ما زال في وقت موسع، لكن يشرع لوليه أن يقضي عنه. هذه صورة الآن أو متى يجب عليه أو متى يشرع ليقضى عنه. ثم تأتي مسألة ثانية وهي هل يقضى عنه صوم النذر فقط أو يشمل كل صوم؟ هذه مسألة خلافية نقف عليها ونتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.